الثانية من بعد الظهر قهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد عبد الله حصد الظهيرة وأستهله بالعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترسيم الحدود لن يغير من موقف المقاومة تجاه الاحتلال، ونتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. إيران ترفض أي تقييد للأنشطة النووية السلمية وتدعو لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية للسعودية والاحتلال. القوات اليمنية تؤكد أنها لن تتردد باتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن كل المؤشرات تدل على أن عهد الضغوط القصوى في طريقه إلى الزوال، وأن الشعب الإيراني سيشهد النتائج الطيبة للجهود التي بذلها بمقاومته. وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين المشاريع الوطنية في المجالات الخدمية والتعليمية والطبية أن أبرز النقاط التي نفتخر بها اليوم هي أن إيران باتت أحد أكثر الدول تقدما في العالم في مجال المعرفة والعلوم الطبية، ويأتي الكثير من الناس إلى إيران لإجراء الجراحة من الدول المتقدمة، وذلك لأنها أرخص بكثير من باقي دول العالم وبسبب الثقة التي لديهم بالتقدم العلمي في إيران. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الدولة اللبنانية هي المشرفة على ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. جاء ذلك في كلمة لنصر الله بمناسبة ذكرى شهيد الحزب، أشار فيها إلى التزام المقاومة بما تحدده حكومة البلاد بمخطط الحدود، مبينا أن المقاومة تساعد مع الجيش في تحرير أي أرض محتلة. وفند السيد حسن نصر الله مزاعم بعض الدول الخليج الفارسي التي ربطت مسألة ترسيم الحدود باتفاقيات التطبيع الأخيرة، موضحا أن ترسيم الحدود لن يغير من موقف المقاومة تجاه الاحتلال. وشدد نصر الله على وجود قلق من الشهرين المقبلين في الولايات المتحدة، مبينا أن وجود شخص مثل ترامب يطرح جميع الاحتمالات، كما أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. نستمع الآن إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
في ناس لأنه هن أصلاً أدوات للخارج وعقلهم معلق بالخارج ما قادرين يستوعبوا أنه في قوى سياسية لبنانية عم تتصرف على مستوى وطني، وهي بتاخد القرار وهي بتختار الزمان بما يتناسب مع المصالح الوطنية. وفي ناس ذهبوا أبعد من ذلك وحكوا عن مفاوضات تحت الطاولة بين حزب الله وإسرائيل والإسرائيليين، مفاوضات بين إيران والإسرائيليين، وحكوا عن أسماء إيرانية ذهبت إلى فلسطين محتلة وأسماء إسرائيلية ذهبت إلى طهران، وحكوا عن مفاوضات سرية بين رئيس بشار الأسد والإسرائيليين وبين حماس والإسرائيليين. كل هيدا مناخ واحد ينبع من منبع واحد من غرفة سوداء واحدة هدفه رمي قنابل دخانية للتعمية على المطبعين وعلى الخائنين وعلى المستسلمين، والقول أنه لا، ما الكل لوايح على التطبيع والكل لوايح على التفاوض وعلى التفاهم. هاي إيران عم تفاوض تحت الطاولة، وهي سويرية، وهي حزب الله، وهي حماس، وهي أمل، وهذا الكل يعني. وهذه كلها مجرد أكاذيب وخيالات وأوهام ليس لها أساس من الصحة، ولا تستحق أن يصدر حزب الله بيانا ليعقب على مقابلة أجواها زيد أو مقالة كتبها عمرو أو تصريح تشدق به فلان أو فلان. هذا الموضوع بتمنى أنا برأي العام أن مجرد تسمعوا كلام من هذا النوع اعتبروه كذبا وزورا وبهتانا وظلما وتجنيا وليس له أي أساس من الصحة. وبالنسبة إلينا نحن موقفنا من إسرائيل واضح ودائما منكوي وبكل المناسبات وخصوصا في يوم القدس، وهلا مع حلفائنا واصدقائنا احيانا نناقش هذه المساله. بالنسبه لنا هذا موضوع عقائدي، يعني اسرائيل وجود غير شرعي، وجود سرطاني، وجود شيطاني، وجود غير شرعي لا بالمعنى الانساني ولا الاخلاقي ولا الديني ولا القانوني، هم مجموعه من العصابات المغتصبه لارض فلسطين.
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أي تقييد على الأنشطة النووية السلمية، داعيا إلى إضفاء الشفافية على أي نشاط مماثل للسعودية والكيان الصهيوني. وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد تخت روانشي أن أحد واجبات الوكالة هو الارتقاء بالاستخدام السلمي وتقوية التعاون الدولي في الأبحاث النووية، وأشار إلى تحقيق إيران إنجازات مهمة بهذا المجال لأغراض سلمية، معتبرا أن الاتفاق النووي يحظى بالدعم الدولي لكنه يتعرض لضغوط أمريكية أحادية الجانب. قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الجمهورية الإسلامية تواصل تطبيق البروتوكول الإضافي تحت رقابة الوكالة. جاء ذلك بتقرير لغروسي قدمه إلى مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي، أشار فيه إلى إجراء الوكالة عملية تفتيش لجميع المواقع الإيرانية المحددة، لافتا إلى تعاون سلطات البلاد بهذا الخصوص. وكانت طهران أعلنت بوقت سابق أنها ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول موقعين في البلاد بعد زيارة قام بها غروسي إلى الجمهورية الإسلامية. أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الوحدات اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان والحصار. وحذر سريع في بيان الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وسكان البلاد بالابتعاد عن المنشآت العسكرية الاقتصادية، معتبرا إياها أهدافا مشروعة للصواريخ اليمنية. تأتي هذه التهديدات كرد على مواصلة الرياض عدوانها على الشعب اليمني الذي تضمن القصف العشوائي وعمليات القتل الوحشية، فضلا عن إغلاق المطارات والموانئ اليمنية. وحول تصريحات متحدث الجيش اليمني العميد حي سريع نستمع إلى التقرير التالي.
مع مواصلة السعودية عدوانها على اليمن حصارا وتصعيدا عسكريا وإغلاقا للمطارات والموانئ اليمنية، جددت القوات المسلحة اليمنية تأكيد حقها في الرد باستهداف مواقع حيوية وعسكرية في العمق السعودي. العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال في بيان إن القوات اليمنية المشتركة لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة في الأيام المقبلة ردا على استمرار العدوان والحصار. سريع وجه تحذيرات لكافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والمواطنين من أبناء الحجاز ونجد بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية ذات الطابع العسكري. وأكد العميد سريع أن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري ستكون هدفها مشروعا من أهداف القوات المسلحة اليمنية. وكانت القوات المسلحة اليمنية كشفت في وقت سابق عن توسيع بنك الأهداف في العمق السعودي ليشمل أهدافا عسكرية وحيوية ردا على العدوان السعودي الأمريكي على اليمن الذي شارف عامه السادس على الانتهاء. يأتي ذلك فيما تتصاعد الغارات الجوية على المدن اليمنية مخلفة الدمار الواسع والتي أوقعت المزيد من الضحايا، كما تأتي تلك التطورات بينما يتواصل الحصار من قبل دول العدوان على جميع الجبهات بما فيها المطارات والموانئ، ما ينعكس نقصا حادا في المستلزمات الحيوية والإنسانية ومصادر الطاقة. وقد شهدت يوميات العدوان في السابق اندفاعا وتصعيدا كبيرين استفادت منهما السعودية في عدوانها تحت غطاء واسع من ترامب الذي دعم السعودية والإمارات بالسلاح، وعليه فالتهديد اليمني الجديد يقدم دعما لجهود إنهاء العدوان بموازاة تقدم لمسار خطط وضعها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لاستئناف مفاوضات الحل وإيقاف العدوان.
رحب المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث بتطبيق خطة الإفراج عن الأسر التي تمت في سويسرا بعد عقد اجتماعات بين الطرفين اللذين تبادلا وجهة النظر وتوصلا إلى ضرورة تقديم تنازلات. بدوره قال مارك لوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن سوء التغذية في اليمن بلغ مستويات قياسية، حيث بات الأطفال في وضع غذائي حرج، ما يعني تفاقم خطر الإصابة بالأمراض بما فيها الملاريا وكورونا بسبب ضعف مناعة الجسم. وحول الوضع الميداني قال لوك إن القتال يدور في 4 جبهات هي مأرب والجوف وتعز والضالع، مع تصعيد في جبهتي الحديدة ومأرب المثيرتين للقلق. فشل البرلمان الأرميني في مناقشة مسألة إقالة رئيس وزراء البلاد نيكول باشينيان، وذلك لعدم اكتمال النصاب. وأوضحت مصادر نيابية أن نائبة رئيس البرلمان كانت العضو الوحيد في الجلسة الذي يمثل التحالف الحاكم، مشيرة إلى غياب نواب التحالف الموالي لرئيس الوزراء. وكانت المعارضة أمهلت باشينيان فترة زمنية ليقدم استقالته بعد توقيعه اتفاق وقف الحرب في قرباغ الذي نص على تسليم بعض المناطق لأذربيجان والتنازل عن الأجزاء التي دخلتها القوات الآذرية. وثار قرار باشينيان موجة احتجاجات، تجمع حشود من المعارضين للاتفاق أمام البرلمان بعد ساعة من توقيعه. وحول تطورات النزاع في قرباغ تابعوا هذا التقرير.
وضعت الحرب أوزارها في إقليم ناغورني قاراباغ بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية. موسكو أعلنت أنها سترسل قواتها لحفظ السلام إلى المنطقة وتقوم بالانتشار في ممر لاتشين الذي يربط بين أرمينيا وأذربيجان. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم إنشاء 16 نقطة مراقبة على طول خط التماس في إقليم قاراباغ، وأضافت أن نقاط المراقبة هذه مكلفة بمهمة جمع المعلومات عن حالات انتهاك وقف إطلاق النار ونقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى قيادة قوات حفظ السلام، إضافة إلى الحفاظ على سلامة حركة مرور وسائل النقل ودرء الأعمال غير القانونية ضد المدنيين. مراقبون أكدوا أن أطرافاً عدة ترى أنه ليس من المصلحة الإقليمية مشاركة قوات تركية أو أي دور تركي في قوات حفظ السلام بإقليم قاراباغ، وذلك لمنع تكرار ما حدث في سوريا. وأضافوا أن روسيا تتفق مع الموقف الداعي إلى مغادرة المرتزقة والجماعات الإرهابية الأجنبية التي نقلتها تركيا إلى الإقليم، وذلك بغية نزع فتيل أي توترات قد تحدث في المستقبل في هذه المنطقة، مؤكدين أن الشعب الأذري يريد استعادة كامل إقليم قاراباغ. وزارة الدفاع الأرمينية أكدت أن نشر قوات روسية لحفظ السلام على خطوط التماس في قاراباغ يعتبر الخيار الأفضل، وأضافت أن خطة نشر العسكريين الروس تم إعدادها خلال فترة قصيرة جداً. أما المعارضة الأرمينية فقد اتهمت رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالخيانة بسبب توقيعه على اتفاق وقف المعارك في قاراباغ والقبول بتسليم أراض شاسعة لباكو. الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اعتبر أن الحرب في قاراباغ انتهت بانتصار بلاده، وأضاف أن باكو ستقدر حجم الدمار في الإقليم وستطلب من أرمينيا بالتعويضات المناسبة، وهو ما يؤكد أن ملف هذه المنطقة لن ينتهي حتى لو انتصر أي طرف على حساب الآخر.
نواصل حصد الظهيرة من طهران وفيه بعد قليل. انطلاق عمليات عسكرية موسعة لقوات الحشد الشعبي والقوات العراقية لملاحقة فلول داعش بغرب بغداد. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. فيروس كورونا يواصل انتشاره في العالم، والإصابة تبلغ 52 مليون حالة والوفيات أكثر من 1,300,000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. انطلقت قطاعات قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي متمثلة بخمسة ألوية بالإضافة للحشد محافظة الأنبار ومفارز المديريات والمعاونيات الساندة في الهيئة بمشاركة الجيش المتمثل بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية. وقد انطلقت بالصفحة الثالثة من عملية لبيك يا رسول الله غربي الأنبار وفق الأهدام المرسومة له، وذلك بهدف تدمير الأنفاق والمضافات التي يستغلها تنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عمليات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية. قالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز: المحادثات الجارية في تونس حول مستقبل ليبيا أحرزت تقدما تمثل في الاتفاق على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا، وأكدت أن المشاركين وافقوا على خارطة طريق توضح خطوة توحيد المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أنه يجب تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد الفترة الانتقالية. للمزيد حول المحادثات الليبية في تونس تابعوا هذا التقرير.
وستتكتم من شديد من البعثة الأممية التي أبعدت الصحفيين عن مكان الملتقى، تواصلت لليوم الثالث على التوالي محادثات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس، أين يعمل المشاركون على التوصل إلى تفاهمات تنهي النزاع في بلدهم وترتب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة، ورغم تسريب بعض الوثائق للإعلام عن الاتفاق السياسي والتعديلات القائمة بشأنه، إلا أن الأخبار القادمة من كواليس الملتقى تؤكد أن المحادثات تمضي بشكل إيجابي.
أمر سيكون صعب ربما خلال بقية الأيام حول يعني كيفية نزع السلاح، حول الأمور الأمنية.
بالتوازي مع المحادثات الرسمية، عقد نشطاء ليبيين وتونسيين ملتقا نددوا خلاله بما وصفوه تدخلا أجنبيا مفضوحا في الشأن الليبي تحت غطاء الأمم المتحدة، رغم ترحيبهم بمبدأ الحوار.
الآن عندنا 75 شخصية موجودين داخل الحوار، في اعتقادي هؤلاء الأسماء لم يتم اختيارهم من الشعب الليبي، وبالتالي أنا في اعتقادي هناك دول مسيطرة على المجتمع الدولي وتقود المجتمع الدولي من أجل مصالحها.
ولئن شكك المجتمعون في استقلالية وكفاءة المشاركين في الحوار السياسي الليبي، إلا أنهم يأملون في تجاوز العقبات ويثمنون دور دول الجوار في الحفاظ على وحدة المنطقة واستقرارها.
أمن ليبيا من أمن تونس، أمن الجزائر، أمن مصر وأمن المنطقة كلها هو أمن قومي بامتياز. ونحن عندما نسمع بأن خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية.
وتعلق آمال كبيرة على محادثات تونس من أجل تسوية سياسية ليبية شاملة.
بين الآمال المعلقة على الحوار السياسي الليبي في تونس ودعوات قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، تبقى الأزمة الليبية تنتظر حلولا لإعادة السيادة والاستقرار إلى ليبيا.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 12 مواطنا فلسطينيا خلال مداهمات ومواجهات قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة وبيت لحم ومدينة يطا وضواحيها بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. وذكرت مصادر محلية أن الأمن الصهيوني قام مسيرة فلسطينية قرب البيرة للتنديد باستشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر في سجون الاحتلال. استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة العديد منهم بحالات الاختناق. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال العثور على جثة الجندي الذي فقدت آثاره قبل أيام قرب حاجز حزمة شمال شرق القدس المحتلة. هدد زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانس باللجوء لتشكيل حكومة مستقلة برئاسته في حال الفشل بإقرار الموازنة العامة لكيان الاحتلال لعام 2020. تهديدات وزير الحرب غانس تأتي في سياق تهديدات سابقة بالتوجه لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في حال عدم إقرار الميزانية، ما يؤكد أن كيان الاحتلال سيجد نفسه أمام جولة رابعة من الانتخابات العامة قد تزيد الوضع تعقيدا. وحول تهديدات زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانس باللجوء لتشكيل الحكومة المستقلة برئاسته نستمع للتقرير التالي.
بعد أكثر من 6 أشهر من اللهاث وراء سراب رئاسة الحكومة في صحراء بنيامين نتنياهو، هدد زعيم حزب أزرق أبيض بني جانتس باللجوء لتشكيل حكومة مستقلة برئاسته في حال الفشل بإقرار الموازنة العامة لكيان الاحتلال الإسرائيلي لعام 2020.
بعتقد هو مجرد تهديدات في محاولة منه للضغط على نتنياهو أو كسب تأييد الشارع الإسرائيلي اللي فيه أيضا هناك مظاهرات شديدة ضد البرنامج الاقتصادي للحكومة وخاصة ضد قيادة نتنياهو لأزمة كورونا وللوضع الاقتصادي في إسرائيل.
تهديدات وزير الحرب بني جانتس تأتي استكمالا لتهديدات سابقة بالتوجه لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة حال عدم إقرار الميزانية، ما يعني أن كيان الاحتلال سيجد نفسه أمام جولة رابعة من الانتخابات العامة قد تزيد الوضع تعقيدا.
جانتس سقطت ورقة الشجر له، لم يعد هذا التهديد يشكل خطرا، وإنما هو يلعب في المراحل الأخيرة، بمعنى يحاول يهدد. نتنياهو يفهم جيدا من هو جانت، لن يصبح رئيسا ولن يصبح هذا الحزب متفوق. كل استطلاعات الرأي بالمناسبة منذ عام قبل حتى انتخابات الأمريكية دائما يعطون حجم نسبة التصويت لأزرق أبيض 15-13، نزل بفارق مقارب حوالي 15 مقعد.
استمرار الخلافات بين نتنياهو وغانتس وتواصل التظاهرات المناهضة لرئيس الحكومة الفاسد يكشف عن عمق الأزمة في كيان الاحتلال التي لن تحلها انتخابات جديدة ولا ائتلافات مصطنعة. تهديدات غانتس بتشكيل حكومة مستقلة دليل على عمق الأزمة داخل الائتلاف الحاكم الإسرائيلي.
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 52 مليون شخص، فيما ناهزت الوفيات الناجمة عنه حدود 1,300,000. وسجلت الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة، ما يفوق 10,700,000 إصابة. تليها الهند بعد أن أعلنت سلطاتها تجاوز الإصابات 8,600,000. كما جاءت البرازيل بالمركز الثالث لتخطي إجمالي المصابين فيها حدود 5,700,000، تعقبها كل من فرنسا وروسيا وإسبانيا على التوالي. أكد مصدر مسؤول عن الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا الأمريكية عدم رصد أي تلاعب فيما يتعلق بعملية عد وفرز أصوات الناخبين، وشدد المصدر على عدم وجود أي دليل يظهر وجود فوارق كبيرة لقلب النتيجة لصالح الجمهوري دونالد ترامب، مبينا أن الديمقراطي جو بايدن يتقدم بنسبة 0.13%. وكانت حملة ترامب رفعت دعوى قضائية لإيقاف عد الأصوات في كل من الولايات الجورجية وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بذريعة وجود تزوير. نشرت موسكو مسودة اتفاق مع الخرطوم تسمح لها بتأسيس مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان يستوعب ما يبلغ 300 جندي وموظف، ويمكن أن يستوعب سفنا مزودة بتجهيزات نووية. ووافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مسودة الاتفاق المقدمة من وزارة الدفاع قبل رفعها للرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليها. وجاء في المسودة أنه يمكن استخدام القاعدة في الإصلاحات وتجديد الإمدادات لأفراد طاقم السفن الروسية، كما نصت على إمكانية بقاء 4 سفن حربية كحد أقصى في القاعدة البحرية، بما في ذلك السفن البحرية المزودة بنظام الدفع النووي. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الخميس أن الجيش الوطني عثر على جثة من أفراده تم تقييدهم وأطلق النار عليهم في تيغراي. من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة من أن وكالات الإغاثة بشمال إثيوبيا غير قادرة على إعادة ملء مخازنها من المواد الغذائية والصحية وأمدد الطوارئ الأخرى، وأضافت بأن منظمات الإغاثة قلقة بشأن حماية الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين من الاشتباكات العسكرية. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترسيم الحدود لن يغير من موقف المقاومة تجاه الاحتلال، ونتائج الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالمنطقة. إيران ترفض أي تقييد للأنشطة النووية السلمية وتدعو لإطفاء الشفافية على الأنشطة النووية للسعودية والاحتلال. والقوات اليمنية تؤكد أنها لن تتردد باتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة ضد السعودية ردا على استمرار العدوان. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بعض الصحابة قد تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة أنهم ما كانوا يطيقون فراق رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحظة واحدة، لشدة حبهم وتأثرهم بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هؤلاء الصحابة ربيعة بن كعب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، تبارك الله.
اللهم إلهي، أقسم عليك بحق محمد وآله ألا تفرق بيني وبين نبيك محمد طرفة عين أبدا، واجعلني ممن يتمتع برؤيته المباركة في الدنيا والآخرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا حبيب، تفضل بالجلوس. تفضل.
شكرا. ولكن الصلاة قد انتهت يا ربيعة، والمصلون قد خرجوا من المسجد، أليس لك أهل ينتظرونك؟
دعني يا حبيب، دعني، فقلبي لا يطاوعني، لا يطاوعني في الخروج من المسجد ورسول الله فيه.
ما أشد حبك لرسول الله يا ربيعة؟
والله لقد أحببت رسول الله حبا جعلني لا أستطيع مفارقته لحظة واحدة.
جميل.
فقد شغفت بحبه يا حبيب.
هنيئا لك يا ربيعة، ولكن عليك أن تعلم أن زوجتك وأولادك أيضا يحبونك، وهم ينتظرون منك أن تبادلهم هذا الحب. أليس لأولادك حق عليك يا ابن كعب؟
بلى، ولكن ماذا أعمل لقلبي الذي امتلأ بحب رسول الله دون غيره؟
حسنا، قم لنجلس معا قرب رسول الله ونبين له حبك الشديد له، لنرى ماذا يقول لك.
وهذا ما أفكر فيه.
هيا
هيا هيا.
تبارك الله،
تفضلا، هل لكما حاجة أو سؤال لرسول الله؟
نعم يا أبا ذر، فهذا صاحبي ربيعة بن كعب يريد أن يتحدث مع رسول الله.
أيأذن لي سيدي ومولاي رسول الله بالحديث معه يا أبا ذر؟
ولم لا، فما جلوس رسول الله هنا إلا للاستماع إلى الناس. تفضل يا ربيعة، تحدث مع رسول الله.
السلام عليك يا حبيب قلوب العالمين، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
يقول لك رسول الله: وعليك السلام يا ربيعة ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ربيعة، قل ما في قلبك.
يا رسول الله، أشهد الله أني لا أستطيع فراقك، وإذا ما عدت إلى داري فإني لا أذوق طعم الراحة أبدا حتى الصباح، فعيشي بدونك منغص ويومي بغيابك منكد.
بارك الله بك يا ربيعة، بارك الله، أحبك الله بحبك لرسوله.
قل يا ربيعة ما تريده من رسول الله، فإنه مسرور بلقياك.
عفوا يا رسول الله، أقسم لك إني أحبك ولا أستطيع مفارقتك.
يا ربيعة، إن رسول الله يبشرك بالجنة.
حتى لو كنت في الجنة فإني لا أطيق فراقك يا رسول الله، وطلبي إليك أن أكون معك في الجنة يا حبيب الله.
انتظر يا ربيعة، فقد أطرق رسول الله برأسه.
لا يا حبيب، ولكنه الوحي قد نزل علي.
ماذا؟ نزل الوحي على رسول الله الآن؟
أخبرنا يا أبا ذر، بما جاء الوحي؟
جاء بالبشرى لك يا ربيعة.
البشرى لي أنا؟
نعم نعم، ألست أنت الذي طلبت أن تكون مع رسول الله يوم القيامة؟
نعم نعم، وبماذا نزل الوحي؟ أخبرني بالله عليك.
لقد نزل الوحي بالآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر، الله أكبر، هذه البشرى ليس لك وحدك يا ربيعة، وإنما هي لكل الذين يطيعون الله ورسوله في كل أمر ونهي.
نعم يا ربيعة، ويأمرك رسول الله بحب أبنائك وزوجتك والبر لوالديك والإحسان للأيتام والفقراء وصلة الأرحام ليكتمل إيمانك ولتفوز برفقة رسول الله يوم القيامة.
لا خير في من يدعي محبتك وهو مخالف لله ولك يا رسول الله، والله لأفعل كل ما تأمرني ولأنتهي من كل ما تنهاني عنه.
ومضى ربيعة بن كعب مواظبا على فعل الطاعات، منتهيا عما نهاه الله ورسوله عنه، فكان أمينا على مأتم، صادق القول، يحسن للآخرين ويقضي حوائجهم، واصلا لرحمه يؤدي حق الله وحق الناس، زاهدا مخلصا في عبادته لله، يعفو عمن يسيء إليه، صابرا على البلاء شاكرا لله في السراء والضراء. ومرت الأيام والأعوام، وربيعة بن كعب على هذا الحال، وقد رأى رسول الله صدقه وإخلاصه، فأراد أن يقدم له هدية تناسب التزامه بأوامر الله ونواهيه.
يا ربيعة، يا ربيعة. نعم نعم يا أبا ذر، ما وراءك؟ رسول الله يريد أن يحدثك فأجبه.
رسول الله يود الحديث معي؟
نعم، أسرع يا ربيعة، أسرع.
نعم نعم.
يا رسول الله، هذا ربيعة بن كعب أمامك.
فداك أبي وأمي يا رسول الله.
يقول لك رسول الله: يا ربيعة، منذ 7 سنوات وأنت لم تطلب مني شيئا، فاطلب مني يا ربيعة ما تحب، فإني أريد أن أكرمك لصدقك معنا. أطلب يا ربيعة الآن ما تحب.
حقا تعطيني ما أحب؟
وهل تشك فيما يقوله لك رسول الله وهو الصادق الأمين؟
أبدا أبدا يا أبا ذر، لم يخالجني أدنى شك في كلام رسول الله وهو أصدق الصادقين.
إذن قل ما تريده من رسول الله يا ربيعة.
دعني أفكر. يا رسول الله، أمهلني هذه الليلة حتى أفكر فيما أطلبه منك. نعم.
وذهب ربيعة بن كعب يفكر ليلته كلها، ثم عاد في اليوم الثاني ليقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
السلام عليك يا رسول الله.
يقول رسول الله عليك السلام:
يا رسول الله، أريد أن أكون معك في الجنة.
نعم الطلب والله، من علمك ذلك يا ربيعة؟
لم يعلمني أحد، فقد فكرت في أن أطلب من رسول الله مالا، فرأيت أن المال ينفد وأن الدنيا فانية، ففكرت أن أطلب من رسول الله بأن يدعو لي بإطالة عمري وإكثار أولادي، فعلمت أن ذلك ينتهي عند الموت، فالموت آت لا محالة، فلم أرى أفضل من أن أطلب أن أكون مع رسول الله في الجنة، ولا أطلب غير ذلك يا أبا ذر.
فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: يا ربيعة، نعم ستكون معي في الجنة بشرط أن تطيل في سجودك لله جل وعلا. فهنيئا لربيعة بن كعب الذي فاز بالجنة مع رسول الله بإخلاصه وبحبه لرسول الله وطاعته لأوامره. نسأل الله أن يرزقنا الحب الصادق لرسول الله لنفوز بما فاز به ربيعة بن كعب، وذلك هو الفوز العظيم.
وجب الشكر علينا.
من خلق رسول الله العظيم أنه كان شديد الحب للفقراء والمساكين، فكثيرا ما كان يتفقدهم ويجالسهم ويتصدق عليهم ويوصي بهم خيرا.
أبشروا أيها الفقراء، أبشروا بحب رسول الله لكم وترحمه عليكم. والله ما أهدي إليه شيء إلا قال تصدقوا به على فقراء المسلمين، وها أنا أتيت إليكم اليوم بهذه الذبيحة التي أهديت إليه حيث أمرني بتوزيعها على الفقراء. فليتقدم كل واحد منكم ليأخذ حصته. تفضلوا تفضلوا، خذ.
شكرا.
وأنت كذلك.
شكرا لله وشكرا
لرسوله. هذه هدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لله. شكرا لله.
تفضل تفضل، خذ خذ حصتك. تفضل.
هل تركت لرسول الله شيئا من هذه الذبيحة يا حذيفة؟
لم يأمرني رسول الله بذلك.
وهل سيمانع إن تركت له شيئا؟
بالتأكيد سيرفض وسيلومني إن تركت له شيئا من هذه الذبيحة.
وكيف عرفت أنه سيرفض وسيلومك؟
لقد كان لي في الذبيحة السابقة التي أهديت لرسول الله خير درس وعبرة.
وما قصة الذبيحة السابقة يا حذيفة؟
نعم قل.
الذبيحة السابقة عندما أمرنا رسول الله بتوزيعها على الفقراء، عزلت له إحدى نسائه الكتف وقالت إن رسول الله يحب لحم الكتف.
هنيئا له.
ولكن ولكن رسول الله لم يهنأ بلحم الكتف حيث لم يذق منه شيئا.
لماذا؟
فعندما عاد قال ما خبر الذبيحة؟ هل وزعت على الفقراء؟ فقالت له إحدى نسائه لقد ذهبت الذبيحة بأكملها ولم يبق منها سوى هذا الكتف. فتعجب رسول الله لهذا الكلام وقال بل بقيت الذبيحة بأكملها ولم يذهب منها إلا هذا الكتف.
وكيف يكون ذلك؟ ماذا يقصد رسول الله بهذا الكلام؟
كان رسول الله ينظر إلى ما يوضع في ميزان حسناته عند الله تبارك وتعالى، فما أنفق في سبيل الله يعتبره هو الباقي حقا ويؤجر عليه صاحبه ويرى أثره الجميل يوم القيامة. أليس الله تعالى يقول وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون؟
لله درك يا رسول الله، اللهم لا تحرمنا خير نبيك في الدنيا ولا في الآخرة، إنك سميع الدعاء.
آمين.
وفي ذات يوم جاء هذا الفقير إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله بملابسه الرثة البالية، وأخذ يبحث عن مكان يناسب حاله ليجلس فيه.
أراك متحيرا يا عزيزي، هل تبحث عن شيء فقدته؟ سألتك لأساعدك في البحث عنه.
لا يا حذيفة، ولكني متحير في مكان الجلوس، لا أدري أين أجلس.
أجلس حيثما تحب.
إني خجل من ملابسي الرثة وجبتي البالية.
لا 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 تقل ذلك يا أخي، لئلا يسمعك رسول الله. ألا تعلم أن رسول الله يحب الفقراء ويحنو عليهم ويقربهم إليه؟ ألا ترى أن أكثر الجالسين مع رسول الله هم من الفقراء؟ ها؟ انظر، انظر إلى رسول الله، إنه يشير إليك بالجلوس إلى جنبه. هيا اذهب.
لبيك يا رسول الله، ولكن إلى جنب رسول الله يجلس رجل حسن الملابس ويبدو أنه من وجهاء قريش.
لا ضير في ذلك، هذا من أغنياء قريش، اذهب واجلس بجانبه.
حسنا حسنا، سأذهب سأذهب.
وجلس الفقير إلى جنب أحد أثرياء قريش، ولما أحس هذا الثري بجلوس الفقير بجنبه ثقل عليه ذلك، فما كان منه إلا أن لملم ثيابه وابتعد عن الفقير لئلا يلامسه. فغضب رسول الله واستاء من تصرفات هذا الثري، فقال له:
أيها الثري.
نعم.
يقول لك رسول الله: أراك لملمت ثيابك الفاخرة لئلا تلامس ثياب هذا الفقير، فهل خفت أن ينتقل فقره إليك؟
لا يا رسول الله، لم أخف ذلك.
يقول لك رسول الله: هل خفت أن ينتقل غناك لهذا الفقير؟
أبدا أبدا يا رسول الله، لم أخف من ذلك.
يقول لك رسول الله: هل خفت أن يتحول لباسك الفاخر إلى لباس رث عند ملامسته للباس هذا الفقير؟
كلا كلا يا رسول الله، لم أخف ذلك.
إذن لما لملمت ثيابك وابتعدت عن هذا الفقير الذي جلس بجنبك؟
عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله، أعتذر إلى الله وإليك من سوء عملي. أعترف أن الشيطان كان يزين لي القبيح ويقبح لي الحسن. عذرا يا رسول الله، عذرا.
يقول لك رسول الله: إنك استهنت واستخففت بهذا المؤمن الفقير وكسرت قلبه، فهل لك أن تجبر هذا الكسر؟
نعم نعم، أهب نصف ثروتي لهذا الرجل الفقير جبرانا لإساءتي إليه.
أيها الفقير، يقول لك رسول الله: هل ترضى بما عرضه عليك هذا الثري لقاء صفحك عنه؟
لا يا رسول الله، لا أحتاج إلى مال هذا الثري حتى لو وهب كله لي.
يقول لك رسول الله: لماذا؟
لأني أخشى أن أصبح عند مال هذا الثري أن أكون متكبرا على غيري من الفقراء، فيمقتني الله وتمقتني أنت يا رسول الله كما مقت هذا الثري.
هكذا يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله درسا لكل الأثرياء بعدم التكبر على الفقراء والاستخفاف بهم، فأن الفقير المؤمن حبيب الله وحبيب رسوله. ومن أهان فقيرا مؤمنا فقد تعرض لرسول الله وهتك حرمة الله.
رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله